أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي يحمل عنوان البوصلة الشرعية. وكما تعرفون أن لفظة البوصلة هي عبارة عن أداة أو وسيلة لمعرفة الاتجاه، والاتجاه الشرعي الذي يجب علينا أن نسلكه أو نسلكه في حياتنا المعاصرة لكي نبتعد عن الفتن من خلال مادة فقه التحولات. فقه التحولات يعطي قراءة شرعية للواقع لا تنطوي تحت الوقائع والأحداث فقط، ولكن تعطي للأحداث والوقائع بصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتقريراته الشرعية التي يعيشها معنا عبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. طبعا يقرأ لنا القراءة الشرعية لهذه البوصلة في لجج البحار العاتية من الفتن فضيلة سيدي العلامة الشيخ والمفكر أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة.
حفظكم الله بارك الله فيكم، ولا شك أن هذه الحلقات ستعود إن شاء الله بعائدة الفائدة والنفع لنا ولكم وللمستمعين والمشاهدين بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. مما لا شك فيه سيدي أن ما تكلمتم عنه في الحلقة الماضية عن العلم الأول وذكرتم السلبيات التي تحدث في مادة الحكم الشرعي ومادة العلم الشرعي في مفرد النواقض ومفرد النقائض وأيضا مضلات الفتن، لم يتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت فقط في مسألة تشخيص العلل التي الواردة على الأمة المحمدية، ولكن قد أعطى مؤشرات للعلاج ضمنتها سيدي في مفرد الأخير من هذا العلم، وهو الوقاية من مضلات الفتن. وأعتقد أن الوقاية من مضلات الفتن هو منهج السلامة.
نعم.
فإذا استطعنا سيدي في هذه الحلقة أن نحلق وإياكم أو أن نبقى على سفينة السلامة لكي نحاول بقراءة شرعية لهذه البوصلة الشرعية أن نرسو بهذه السفينة إلى بر الأمان بعيدا عن الوقوع في هذه الأغلال والعوائق والفتن التي ذكرتموها، ونريد سيدي منكم في هذه الحلقة أن تبينوا لنا وللمشاهد الكريم، حيث أننا ضيوف عليكم في هذه القراءة، أن تبينوا كيفية السلامة الشرعية من هذه النقائض ومن هذه النواقض ومن هذه مضلات الفتن.
شكرا. ولا شك أن هذه الدعوة الإسلامية والمنهج النبوي الأبوي الشرعي إنما وظيفته في هذه الحياة مثل هذا الأمر المشار إليه في كشف الحقائق عن أمرين، جزء منها تثبيت الحق ومعرفته كدين وكثوابت، جزء منها ما يطرأ على هذا الدين وعلى هذه الثوابت من المتغيرات ومن التحولات بكل الأحوال، كان في صفة الحكم أو كان في صفة العلم أو غيرها، لكن هل هو الأصل. فكما عرفنا الدين الإسلامي الناصع أو المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها على معناها الصحيح من خلال علم الأصول ومن خلال تفسير القرآن ومن خلال علم الحديث، فإن هناك جزء من هذا العلم عندما نقرأ هذا العلم أو نتعرف عليه نعرف أننا نستطيع أن نسلم من النواقض ونسلم من النقائض ونسلم من مضلات الفتن، إلا من يريد الله فتنته كما ورد في القرآن، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، باعتبار نسأل الله الحفظ والسلامة حصول حالة ذاتية يقول في القرآن على هذا المعنى، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله الحفظ والسلامة. والإحسان الظن في أمة محمد واجب، وأن الأمة لن ترضى لنفسها أن تكون على تلك الصفة، لكن الخلط والخبط والجهل بالشيء أدى إلى الوقوع في مثل هذه المشكلة. فبقي علينا أن نوضح منهج السلامة للراغب في أن يدخل في هذا المنهج ولا يقع في إصدار الأحكام التي تضره تضر الأمة ولا تعالج. لو أن هذه المواقف التي نراها من هذا الاندفاع وهذا الانتفاع وهذه الحروب وهذه الفتن هي حل، لكان أولى لنا أن نجدها في أحاديث النبي مبشرات يبشرنا بها، لكن النبي تكلم أنها فتن وأن في منهج آخر اسمه منهج سلامة. يا مسلم كيف تنقذ نفسك إذا كثر الهرج؟ إذا كثر المرج، إذا كما قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استحلت الدماء، إذا استحلت الفروج، إذا صار السيف يضرب المسلم بالمسلم، ماذا تفعل؟ ماذا توصف هذه الحالة بصرف النظر عن من يفعل ذلك ومستوى علمه أو مستوى مكانته أو مستوى حماسه للدين؟ فالذي نعرفه من خلال النصوص أن هناك أناس كانوا على غاية من الحماس للدين والصدق في الفعل والعبادة، لكنهم وقفوا أمام أئمة الدين كمن وقف أمام الإمام علي أو وقف أمام الإمام الحسين، فوقعوا في شر اجتهادهم الخطأ، تصوراتهم البدعية الذاتية المبنية على المنافسة والتحريش، فلم يدخلوا في منهج السلامة، بل وقعوا في المنهج الآخر وهو منهج خدمة الشيطان بإساحة الدم والذم، وظلت مدارس مستمرة عبر التاريخ. فمنهج السلامة يساعد المسلم الراغب في السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة أن يعرف الفتنة أولا من أساسها، لأنه لا تستطيع أن تضع الدواء للمريض إلا إذا عرفت العلة.
تشخيص.
التشخيص. والآن الناس تتكلم عن علة موجودة في الأمة بلا تشخيص، كما نرى الآن في العلاج يقول لك أنت فعل كذا وفعل كذا، وكل من حصلته يقول لك أنت عندك، قال عندي كذا، قال جربنا هذا عمل كذا عمل كذا، حتى صارت في البيت الواحد صيدلية من كل أسرة ومن كل بيت ومن كل عجوز ومن كل من جرب أي شيء يريد أن يطبقه على الآخرين.
وقد لا يكون علاج.
ليس علاج، هو علة.
يكون عدل استمرار العلة.
مثله مثل من يأخذ من الغرب أو مثله من يأخذ من الشرق، أو من جرب التجربة الاشتراكية أو من جرب تجربة الصين ولا تجربة روسيا ولا التجربة الرأسمالية ولا التجربة الحزبية المعينة، كلها تجارب كمثل ما يفعلون في هذا العصر.
يعني توليفات.
توليفات. لماذا ما ترجعون للنص؟ هذا النبي ما ترككم من غير علاج، لكن لم نقبل العلاج، بل ربما لم نعترف بالعلاج. عندنا هذا ما يسمى بالعزة بالإثم، فصرنا نكلف الدين والكتاب والسنة ما لم يأتي فيه وما لم يكن من سلوك النبي، ولم يكن حتى من سلوك الصحابة الذين يؤخذ بهم ويعتمد عليهم، وليس من سلوك أهل البيت، ولكن من سلوك العقول الذي تريد أن تستغل هذه العناصر لما وصلت إليه من الجهل بالعلم الحقيقي في رباعية الأركان، ولما يغلب على الإنسان من الطبع أن يصل إلى نتيجة ولو تكون على حساب الآخر من أخيه المسلم وشبهه ومثله. إذن منهج السلامة أو ما سمي به منقذ الأمة من المضلات الفتن والنقائض والنواقض ينبني على ثلاث مسائل. أولا دراسة مفهوم منهج السلامة من خلال الكتاب والسنة ومن خلال القيم والأخلاق التي وضعت في هذا الدين. فهناك ثلاث قيم أساسية: الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فلا بد نعرف منهم. ثم يقول فإن يكفر بها هؤلاء في كل عصر فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن نحن لابد نبحث عنهم. إذا كان الناس ارتضت أن تخالف هذا المعنى، لأنه في شعوب أو في علماء وللأسف أخذوا الكتاب وأخذوا السنة لكن ما أخذوا المعادلة الثالث، هي ثلاثة: الكتاب والسنة والنبوة.
لكن الذين أتيناهم
الكتاب هو القرآن،
كتاب القرآن،
السنة الحكم، السنة
الحكمة،
الحكم السنة،
أي حكم السنة،
الثالث النبوة، الأخلاق، أخلاق النبوة بالذات وليس الأخلاق التي تأتي بها المجتمعات والتحولات. فهذه الثلاث ثوابت لإيجاد منهج السلامة في الأرض. فإذا يريد الإنسان منهج السلام يدرس هذه الثلاث ثوابت ويعرف من خلالها بعد ذلك تفريعاتها، فإنه يخرج من هذه المسائل ما اجتمع لدى أهل البيت وأهل والصحابة والعلماء الكرام من إيجاد مفهوم يسمى مفهوم النمط الأوسط. النمط الأوسط، مجموعة النمط الأوسط الذي يشار إليهم في كتب فقه التحولات، هم خلاصة أو زبدة دراسة منهج السلامة في الكتاب والسنة والأخلاق النبوية. هؤلاء الذي يطلق عليهم هذا المعنى، كيف نعرفهم؟ نعرفهم من خلال مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ودلالات علمه، مواقف أصحاب النبي في عصر الخلافة من أمثال إمام علي ومثال أهل البيت من أمثال الخلفاء الخمسة وإلى غير ذلك، قراءة نصية لما فعلوه من أجل السلامة، ولم يصطدموا بعضهم البعض، لم يقتتلوا، لم يخرجوا الإسلام عن أساسه في مسألة الحكم ومسألة العلم، وكل منهم قبل الآخر والتسع على هذا منهج السلامة كون بعد ذلك مع الفتن التي جرت مع النقائض مع النواقض مع مضلات الفتن الذي أصابت حتى مراحل الصحابة، جاء النمط الأوسط مباشرة بسلوك الإمام علي زين العابدين ومن أخذ عنه. طبعا مدرسة علي زين العابدين مرحلة كانت ثمرة من ثمرات المرحلة الكربلية، مرحلة الكربلية مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة المحمدية وخطيرة، وكانت لها تبعات في حياة الأمة بكل معانيها لم تدرس،
متعلقة بكربلة،
بكربلة مقتل الإمام الحسين،
مقتل الإمام الحسين،
مقتل الإمام الحسين، مفصل تاريخي خطير ترتبت عليه مسائل مبنية على الحدث وليس على النصوص، وصارت مشاكل كبيرة في الحياة ومدارس،
صارت عقيدة،
صارت شبه عقيدة، وهو حدث من الأحداث الذي وصفه النبي وتكلم عنه، وتكلم عن السلامة مما يجري فيه أو ما يجري بعده. فمنهج السلامة أوجد لنا منهج النمط الأوسط الذين هم عاشوا المشكلة، هم عاشوا مرحلة كربلاء، هم كانوا ضحية مرحلة كربلاء، حتى كان يسمي الإمام علي أبناء الإمام الحسين بقية السيف، يطلق عليهم بقية السيف، أنهم سيأتون في آخر الزمان بقية السيف، هم أكثر عددا وأنما ولدا
ذرية الإمام الحسين،
الإمام الحسين، لأنهم بقية السيف، ولم يبقى في كربلاء إلا الإمام علي زين العابدين.
ما معنى بقية السيف؟
يعني سيذهبون كلهم في السيوف في القتل، ولم يبقى إلا الإمام علي زين العابدين، فذريته بقية السيف الذين لم 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 يقطع رقبته في ذلك اليوم.
يقتلون ظلما أم يقاتلون؟
طبعا ظلما،
يقتلون ظلما،
ظلما ظلما. هو المشكلة مربوطة بكربلاء التي جرت في تاريخ الأمة وأوجدت الإفراط والتفريط في ما بعد ذلك من الأحكام والاستدلالات والفهوم والعلاقات الاجتماعية. فقه التحولات ينصف الكل، لا يمنع المحبين عن موقفهم ولا يرضى عن المتخاذلين أو المبغضين في فعلهم. والآن المسلمين خلطوا بعضهم ببعض، كلهم خالطين بعضهم ببعض، فريق يعتقد أنه هو محب لأهل البيت ومنقذ لهم فلا بد يقتضي أن نتبع الإفراط، وفريق يرى أن هذا الفريق خطأ فهو يعامل بالفعل ورد الفعل، فجاء برزخين، في برزخ وسط، هذا الذي يجب أن يحيا وينهو.
هذا اللي ذكرتمه النمط الأوسط،
النمط الأوسط، النمط الأوسط هو السير الذي سار عليه أئمة آل البيت أمام الفتن والتحولات وأمام المنافسة وأمام التحريش، وأوجدوا هذه المسائل المتعلقة بالمعادلة، من مثل مثلا موقف أمام الحسن لما تنازل عن الحكم، ويسمى هذا الصلح. الصلح مفروض يكون فيه تجاور بين أمرين، كيف يكون الصلح تنازل؟ إذن سقط منهج وطلع منهج، إذن معنى ذلك أن كلمة النمط الأوسط قد ينزل عن حقه في سبيل سلامة الأمة، في أمامه هدف، ليست المسألة مسألة أجلس على كرسي، ولكن هل جلوسي على الكرسي وأنا صاحبه سيؤدي إلى حرب؟ إذن ما الذي سيؤدي إلى السلام؟ أن أتنازل عنه باعتبار الموقع، لكن لا أتنازل عن الثوابت التي أنا أخذتها عن النبوة. فبقي العلم والنبوة وأخذ الحكم كقرار، ثم النبي أصدر بالنص أن هذا الذي سيحصل هو ملك عضوض،
الذي سيحصل بعد هذا
اللي حصل مباشرة بعد تنازل من الحسن هو ملك عضوض. يعني كيف نعود إلى منهج السلامة؟ يعني كان ينبغي الإمام الحسين حتى سنة يجلس، ممكن سنة سنتين ثلاث سنين،
صحح الأوضاع،
صحح الأوضاع باعتباره من أهل البيت ومن كبار الرجال.
نعم.
وثم هو بويع بمن بايعه أكثر من والده،
وهو الجدير، وهو
صاحب الجدير بذلك، فكيف يتنازل؟ ولهذا الذين يحكمون الأحداث ولا يقرؤون النصوص ويأخذون للأشياء من مجريات الحوادث والوقائع، قالوا له لما تنازل: يا مذل المؤمنين، يا عار المؤمنين، يا مسود وجوه المؤمنين، وبهذا اللفظ من أتباعه. هذه المشكلة في الأتباع في كل عصر، قال لهم: لست بمذل المؤمنين، لست بباحث عن عار المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. لاحظ اللفظة،
ليس على الخلاف،
ليس على الملك، على الملك. فالمسألة هي مسألة ملك، لا تصلح للحسن ولا تصلح للحسين، لأنه لا يمكن الإمام الحسين أن يأخذ مرحلة ملك، لأن خلاص مرحلة ملك عوض بالنص النبوي، والنص الأبوي يتبع النص النبوي. الإمام الحسن والإمام الحسين ضابط سلوكهم كلام النبوة، وليس الأحداث التي جرت. الأحداث التي جرت وقائع تاريخية ومعروف توصيفها من كلام النبي قبل أن تقع، لكن الإشكال أن هذا الجانب لم يدرس، فنحن نحتاج إلى إعادة محو أمية في هذا الجانب السياسي وهذه المفاصل الصعبة، لكن نعرف الحق عند الكل، كل الناس تبحث عن الحق وكل الناس تبحث عن الخير، حتى الذين اختلفوا من أصحاب النبي في عصر علي كل واحد منهم يرجع إلى النص. الخطأ كان من حيث فهم النص لا من حيث الوقائع ذاتها، ولهذا عندما نعود إلى ذلك ليس معنى ذلك أن نعذر الظالم، لكن نضع كل شيء في موقعه. من كتب الله عليه الظلم ومن أراد الله الفتنة فهو مفتون بالنص، ومن وقع في الفتنة خطأ أو اجتهادا أو اعتقادا معينا ثم رجع فهو ليس بمخطئ، ومن سلم نفسه كما فعل عبد الله بن عمر وخمسة من أصحاب بدر في تلك الفتن ولم يشتركوا مع أحد الفريقين فقد ضمن منهج السلامة الذي أشير إليه فيما بعد أنه كان حقا. هذه التوصيفات ترينا منهج السلامة، في هناك نصوص كبيرة وكثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمنع عن نفسك أثر الفتنة، سواء كانت أثر الفتنة العامة أو كانت الفتنة أو مضلات الفتن. وبالطبع دائما فقه التحولات يركز التركيز الكبير على مضلات الفتن المرتبطة بالمفاصل السياسية، ولهذا كيف تحفظ نفسك أو يحفظ الإنسان نفسه من هذه المضلات التي تغرق فيها الأمة. يعني الآن لاحظ أن الأمة المحمدية يشترك في الفتن السياسية الطفل، يشترك في الفتن السياسية طالب المدرسة الثانوية، يشترك في الفتن السياسية طالب المدرسة الجامعة.
طيب الفتيات
ما علاقتهم بهذه المفاصل؟ هؤلاء لا زالوا يحتاجوا إلى إعادة بناء وإلى إعادة وعي في الجانب الديني وفي الجانب الاجتماعي. فكيف يصبح هذا المجموعة من الشباب يخرجون للشارع ويكون لهم دور ورأي، ويمكن يسألوهم في التلفزيون عن رأيهم في الحاكم ورأيهم في المجتمع ورأيهم في الوضع؟ إذن الناس تخلط وتخبط، ليس هناك ضابط شرعي، هناك جانب وضعي، والجانب الوضعي يتأتى أن يكون على هذا الصفة. عندما نريد أن نرجع الجانب الشرعي كما وصفه للنبي وننقذ أنفسنا أو من يريد أن ينقذ نفسه، فعليه أن يعيد القراءة لمنهج السلامة والأحاديث الذي أشرنا إليها وأشرت إليها أشار إليها أهل العلم فيما يتعلق بحفظ الإنسان لسانه عن الذم ويده عن الدم وقلبه عن الهم بأي مرحلة في أي مجتمع، في أي فتنة، في أي عمل سياسي، في أي مجموعة حزبية، في أي تجمع فئوي، في أي تجمع تياري. هذه مفاصل خطيرة قد تذهب بأجيال وقد يموت الإنسان فيها، فبماذا سيقابل ربه وقد وضع لك منهج السلامة في حفظ نفسك؟ الدم والأرض والوطن والدين هذه مسؤوليات عظيمة، فإذا أردنا أن نعرف هذه المسؤوليات العظيمة نقرأ جزء منها كيف نبنيها، ثم نقرأ كيف تهدم، وكيف نفعل لأنفسنا نصيب من السلامة عندما يقع شيء من مثل هذا الهدم في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب. فيكون هذا في مسلك النمط الأوسط كمسلك ثمرة من ثمرات القراءة رجال النمط الأوسط، وذكرنا منهم من ذكرنا، حتى ممكن أن نصل في القراءة النصية لهذه المدرسة ما جرى بعد الإمام علي زين العابدين، وكيف أهل النمط الأوسط منهم من خرج وهو مجتهد ولا يقدح في خروج الإمام زيد،
خرج
على الدولة، خرج على النظام. لكن عندما نعيد القراءة نجد أنه مثلا الإمام علي زين العابدين له ولدين، الإمام زيد الأصغر، محمد الباقر الأكبر، وزيد تلميذ محمد الباقر، وسيدنا جعفر الصادق تلميذهم وولدهم أيضا. فلما نقرأ القراءة الواعية أنهم كلهم تجاوروا مع اختلاف آرائهم وأفكارهم،
عاشوا في بيت واحد،
عاشوا في بيت واحد، الذي جعل أتباعهم وأبنائهم وأهل أزمنة الأخرى يصطرحون ويختلفون أنه وجدت بدعة فكرية نزعت منهج السلامة منهم فاختلف الأتباع. وأما الأئمة فلم يحصل من ذلك الأمر شيء، تجاوروا وعاشوا مع بعض في مجتمع واحد، ظهر المذهب الزيدي بكل ضوابطه، ظهر المذهب الإمامي بكل ضوابطه، تفرع عن المذهب الإمامي مذاهب أهل السنة المعروفة بكل ثوابتها وضوابطها المعروفة، تفرع بعد ذلك عن أولاد الإمام جعفر الصادق، موسى الكاظم، الاثنى عشرية، الإسماعيلية عن إسماعيل بن جعفر، الديباجية عن محمد الديباجي وانتهت بانتهائه وموته أو استشهاده، وبقيت كذلك مدرستنا نحن المدرسة العريضية المربوطة بالإمام جعفر الصادق من حيث السند ومن حيث الصلة، وبعد ذلك تكونت كمدرسة مرتبطة بمنهج السلامة. جعفر الصادق لم يخرج على أحد، محمد الباقر لم يخرج على أحد، علي زين العابدين مؤسس منهج النمط الأوسط، المدرسة العريضية كما هي مدرستنا انتقل بعد محمد علي العريضي الذي سكن في العريض ولم يدخل في مشكلة، جاء من بعد محمد النقيب، ثم جاء من بعد عيسى، ثم جاء من بعد أحمد المهاجر الذي حمل الرؤية والفكرة المنهجية في هذا الأمر المتسلسل إلى حضرموت. وبعد ذلك صارت علاقة العلماء بمنهج أهل البيت على هذا الصفة ومنهجهم مع المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي كله تجاور، لأن كلها تفرعت من مذاهب أهل البيت. لكن الأتباع اليوم نحن نجد الصراع بين الزيدية والشافعية، بين الحنبلية والمالكية، بين المالكية إلى حد ما تقرأ في كتبهم من الكلام الذي لا يليق، هذا يكفر هذا وهذا لا يجيز الصلاة خلف هذا، وهذه تعصبات ذاتية مبنية على التحريش والمنافسة. أما منهج السلامة يعرف الإنسان الحقائق وتعرف الحق للغير، ولا تتبع الأتباع، لا تتبع هيشات الأسواق كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق الذين يتبعون كل ناعق. وقد وصلت الأمة إلى غاية الحرج بسبب هذه الأمور في حياتها، لما لم تقرأ منهج السلامة على ما ينبغي، ولم تقرأ مفهوم الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي. الأول منهج السلامة الذي وضعه الحبيب صلى الله عليه وسلم من بعده، الثاني منهج النمط الأوسط الذي رتبه الإمام علي زين العابدين ومن بعده، الثالث الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي في المذاهب المجتمعة التي لا تقوم على الإفراط ولا التفريط.
دراسة منهج السلامة يكون كما ذكرتم عن طريق دراسة الذوات في النمط الأوسط، تطبيقاتهم التي كانوا يطبقونها في
والآخذين الواقع. عنهم
والآخذين عنهم بمنهج الوسطية والاعتدال. وذكرتم سيدي على سلامة اليد من الدم، وسلامة اللسان من الدم، وسلامة القلب
من الهم.
قد في حديث نبوي سمعناه قرأناه في كتبكم على أساس أنه كسر السيف وإن كان أو اتخاذ سيف من خشب، هذا
واحد من مظاهر السلامة،
احتدام
الفتن. ولهذا نحن في مدرستنا مفصل جديد من مفاصل التاريخية بعد المهاجر أن جاء الفقيه المقدم وكسر السيف كرمز لمسألة السلم أو التعايش السلمي مع الآخر ما دام الحرب بين المسلم والمسلم. وبالطبع هذا السيف المكسور اللي تراه مكسور الآن كشعار سيأتي يوم يلتحم، لكن بالنص، ليس الأمر مبني على تصوري أنا ولا على ما يتصوره المشاهد المستمع، هو مبني على النصوص. سيأتي النص نفسه يعيد الشيء إلى مرتبته. الذي كسر السيف أو بمعنى أدق المدرسة اللي كسرت السيف سيأتي يوم تعيد السيف إلى موقعه الصحيح، لكن بالنصوص وليس بالتصورات ولا بالفئويات ولا بالصراع الفكري ولا بالصراع المذهبي ولا بالصراع الطائفي. فهذه علل أخرجت الناس عن منهج السلامة. للأسف منهج السلامة المنهج الذي سار عليه أئمة آل البيت منذ الزمن الماضي، ومن سار على منهجهم ومن خرج منهم فهو مجتهد وصحيح في خروجه وقد انتهى باستشهاده، فلا يمكن أن يقاس هذا على ما بعد، قد انتهى باستشهاده أن النصوص تشير إلى ذلك. سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه لما قتل كان النبي يقول في الإشارة فمن أدركه فلينصره، من بعد مقتله ماذا يعود على الأمة من عائد؟ هي عبارة عن عقوبة أصابت الأمة ما بين متخاذل وما بين قاتل، وهذه مسألة بديهية يسمعها الكل ويفهمها الكل، لكن ما تعرف لمجرد أن الواحد عنده نزعة مذهبية ولا نزعة طائفية ولا نزعة سياسية ولا ينظر إليك كصوفي ولا ينظر إليك كشافعي ولا هذه علل مرض ضعف في دين الإسلام. اسمع نصوص من عند النبي ثم نصوص من عند الآباء الصالحين ثم قس ذلك على كتاب الله على هذا المعنى الثلاثي الذين أتينا الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافين، ونقول نحن اللهم اجعلنا والمشاهدين والسامعين منهم.
مرحلتين الحقيقة من خلال هذا الكلام، وللمشاهد أتمنى أن يجتاز هاتين المرحلتين. أول مرحلة وهي مرحلة التفكيك، وهي المعلومات السابقة التي قد يسمعها المشاهد تحتاج إلى نوع من التفكيك، وثم عبر هذه القراءة الشرعية نحتاج إلى إعادة
تركيب
التركيب لكي نستوعب هذه المواضيع ونستوعب هذه القراءة الشرعية التي من فوائدها عندما قرأوها الأئمة الأعلام مثل الإمام الحسن واستطاع أن يترك هذا الحكم، ظهرت كثير من المذاهب الإسلامية وانتشر العلم في أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا كذلك عندما قرأ الفقيه المقدم هذه القراءة وكسر السيف، هذه المدرسة استطاعت أن تنشر الإسلام في كثير من أصقاع العالم وخصوصا في شرق آسيا. فالاستشهاد بالقراءات الشرعية عبر هذه مرحلة التفكيك وإعادة التركيب تعطي للإنسان أولا اطمئنان وأيضا انتشار لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بعيدا عن التعصب.
أيضا ملاحظة أنه قد لما تتكلم عن مدرستك نرجع إلى المنافسة والتحريش، لما تقول مدرسة حضرموت الفقيه المقدم بطبع السامعين، أنت لا تتكلم مع مدرستك، تتكلم مع أمة إسلامية. يقول أنتم وضعتم أنفسكم في ميزان السلامة والآخري، نقول بلى، عند الدراسة كل المناهج التي اتخذت ثلاثة ثوابت، وهذه تدخل في هذا العلم: المذهبية المعتدلة، منهج آل البيت، المحبين آل البيت والولاء لهم باعتدال، ولما أقول اعتدال أي الجانب النصي. الثالث التصوف الشرعي المعتدل. كل المدارس الإسلامية في العالم العربي والإسلامي بصرف النظر عن مدرسة حضرموت أو غيرها الذين دخلوا في إطار المذهبية التي ذكرنا الكلام عنها وأنها تولدت من منهج أهل البيت، أو كذلك منهج آل البيت الذي كانوا عليه الأئمة لا يوجد فيه ذم ولا دم، ومن خرج منهم قتل واستشهد في سبيل الله وهو صادق في اجتهاده، وبقيت مذاهبهم للعمل بها في الطاعة والتعبد، وكل على مذهبه. الثالث منهج التصوف وهو منهج الإحسان الذي وضعه أهله على اعتبار أنه ليس حل ولكن معالجة. فأول من وضع منهج التصوف في مرحلة النمط الأوسط الإمام علي زين العابدين. كلمة التصوف الزهد، زهد في القرار، زهد في الحرب، زهد في الثار، زهد في الصراع مع مجموعات السلطة والحكم.
وإن كان والده هو الذي
قتل، هو المسؤول عن الثار، هو يجب أن يأخذ بثار ويدعو إليه. هذه القراءة مثيرة، مثيرة الآن إلى مدارس كثيرة لا تقبل، لكن فلا تقبل. الإشكال ليس في الدنيا، الإشكال عندما ننتقل لعالم الآخرة وتصبح الناس متحملة ذم ودم. إذا رجل يفكر أو جهة تفكر أو مذهب يفكر أو طائفة تفكر، فلتسأل نفسها إلى أين تذهب. أنا أذهب إلى الله بالسلامة خير من أذهب بالاستعجال والاندفاع. أنا أستعجل وأندفع لأجل أصل إلى غرضي، لكن غرضك في الدنيا سهل، خذه 50 سنة 100 سنة أين سينتهي؟ إذا أنت تريد السلامة انظر لسلسلة السلامة في رجولة الرجال ومنهج الأئمة، ومن وجدته لك حجة فيما تفعل فلتفعل. لكن كثير من الأمور يتخذها الناس حجة ليس من خلال الدراسة ولكن من خلال مجرد الانتماء، والانتماء والولاء وحده لا يكفي، وإن كان هو مهم لكن لابد أن يكون هناك انتماء وهناك ولا مبني على دراسة وليس مبني على تبعية مطلقة. هذا المقصود.
ومقصودكم سيدي هو هذه القراءة الشرعية. نعم. والتي أحسسنا بها اطمئنان نتيجة للواقع الذي نعيشه، والذي أحيانا قد العاطفة تتحكم فيه. نعم. ويتحكم في كثير من الوقائع التي تدور، ولكن الرجوع إلى النص الشرعي هو منهج السلامة، سواء الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية وحمالها من أهل الذوات، وكذلك القواعد التي وضعوها والتطبيقات التي عملوها. نعم. في حياتهم، وهذا الذي يعبر عنه بمنهج السلامة من الفتن. ونرجو إن شاء الله أن نكون إن شاء الله من رواد السلامة، ويجعلنا الله مفاتيح للخير ومغلاق للشر عبر هذه القراءة، وهي قراءة البوصلة الشرعية. ونرجو منكم في ختام هذه الحلقة أن تجعلونا والمشاهدين إن شاء الله في دوائر هذه السلامة إن شاء الله بدعائكم.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وسع لنا المشاهد والمقاصد، وهيئ لنا الأسباب، وافتح الباب، وارفع الحجاب، وادخلنا في دوائر الألباب، واجعلنا نصيب من المعرفة إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هيئ قلوبنا لذلك، وأرواحنا لذلك، وأنفسنا لذلك، وأفهامنا لذلك، ودراستنا لذلك، واجعل ممن يأخذ هذا العلم إن شاء الله الشرعي المبارك بسنده المتصل إلى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المشاهدين ويبارك في المستمعين ويبارك فينا وفيكم أجمعين، ويجعلنا أهل لعطائه ولفيضه ولكرمه ولمنه علينا وعلى الأمة المحمدية أجمعين. اللهم إن هذه الأمة هي أمة الخير وهذه أمة السلامة، سألتك اللهم أن تسخر لها الأسباب وتفتح لها الباب وترفع عنها الحجاب حتى تتعرف على هذا الشرف العظيم الذي من الله بها عليها في كتابه، ومن بها عليها برسالة نبيه، ومن عليها باجتماع قوة الأمة المحمدية على قواسمها المشتركة. اللهم أزل عنا البغضة، وأزل عنا الحقد، وأزل عنا الحسد، وأزل عنا الأعراض، وأزل عنا الأمراض بمنك وفضلك. فإن قلوب عبادك بين إصبعين من أصابع تقلبها كيف تشاء. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار وفقنا وثبت قلوبنا على دينك، وجعلنا أهلا لعطائك وفيضك ونيلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.